بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآيات تضمنت حقائق وجملة من الأمور لا بد للعبد من أن يتبصر بها وأن يقف عندها وأن يكشف الغشاوة التي تحول بينه وبين حقيقة الاعتبار وإدراك الأمور على طبيعتها، فيرى الأشياء على ما هي عليه دون أن يكون في شغل شاغل وفي لهو وعبث وتسارع من غير طائل يجري فيه خلف هذه الدنيا، فتشغله عما هو بصدده من طلب الآخرة التي خلق من أجل أن يسعى لها. ألهاكم التكاثر، هذا خبر من الله عز وجل يخبر به عن حقيقة ما يجري فيما يتسارع فيه المتسارعون في هذه الحياة الدنيا. التكاثر في كل شيء من أمر الدنيا، التكاثر في المراكب، السيارات، هذه أفضل من هذه، ظهر لون جديد ونوع جديد وصياغة جديدة وما إلى ذلك، فيجرون خلفها مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك تتلاشى وتندثر ويزهد الناس فيها، ثم يبحثون عن الجديد من جديد، ثم بعد ذلك ما يلبس أن يخفت بريقه الذي قد استهواهم واسترعى أنظارهم، ثم بعد ذلك يخرج الجديد فيجرون خلفه مرة بعد مرة في لهو حتى يدركهم الموت. ومن العبر العجيبة أيها الأحبة أنك تجد المحل الذي يباع فيه السيارات بجواره مقبرة السيارات، كل تلك المقبرة تحوي على ألوان من المراكب أيها الأحبة التي استهوت الناس في يوم من الأيام وكانت نظيفة وجديدة ويتمناها كثير من الناس، وقد لا يحصل عليها إلا الواحد بعد الواحد، ثم ما تلبس أن تكون قديمة يترفع عنها حتى الفقراء، ثم بعد ذلك تطرح ويطرح أهلها بجوارها في مكان تعرفونه، وهي عبرة عجيبة أيها الأحبة. في كل يوم نودع أناسا إلى المقبرة ويدسهم في التراب ويتسابق يحثو عليهم التراب أقرب الناس إليهم وأحب الناس إليهم، تجد الولد هو الذي يضع أباه في حفرة وهو الذي يدفنه، وهي حقيقة نشاهدها مرة بعد مرة، ثم ينطلق الناس هؤلاء الذين قد تجمهروا عليه ويرجعون إلى دنياهم من جديد وينسون ما ينتظرهم، ثم ما يلبث الواحد منهم أن يتسارع في تحصيل المساكن والعقارات أكثر من حاجته، فهو لا يكتفي بأرض يسكنها، يريد أن يشتري ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ومئة وألف، ولا يتوقف عند حد، ولو جئت بأملأ أهل الدنيا أكثر الناس تجارة فإنه لا يتوقف عن طلب المزيد ولا يشبع نهمته شيء، بل هو متسارع في تحصيلها وتطلبها من كل وجه، يطلبها بأنواع مختلفة من التجارات، يحتاط فيها لنفسه ألوان الاحتياطات، كل ذلك من أجل أن يجمعها وأن يحوزها وينقضي العمر ويلوح الشيب في مفارقه، ثم بعد ذلك لا يزال يتمسك بها، يشيب ابن آدم ويشب معه طول الأمل وحب الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فما رأينا شيخا كبيرا قد زهد فيها، ولا رأينا شابا يافعا قد زهد فيها، الكل يطلبها والكل يحرص عليها، فهو تهافت وتسارع من حلها وحرمتها، ثم بعد ذلك يسقط الإنسان على جنبه، ثم بعد ذلك ينقل إلى حفرته ويدرك حقيقة اللعب والعبث الذي شغل زمانه فيه بجمع الحجارة الحمراء والبيضاء والصفراء، الذهب والفضة، يجمعها ويجمعها ويجمعها ويتهافت عليها، ويوجد لربما عنده من الثروات ما يكفيه ويكفي 10 أجيال من ذريته. ثم بعد ذلك هو أيضا لا يزال يسرع ويشمر، إلى متى هذا التسارع وإلى متى هذا الجمع؟ وهل هو المقصود أصلا من وجودنا في هذه الحياة أن نجمع هذه الأحجار من الذهب والفضة، أم أن الإنسان يأخذ حاجته منها ما يكفيه ويبلغه ويستغني به عن الناس فلا يفتقر إلى أحد منهم؟ وهكذا التكاثر أيها الأحبة، التكاثر في الأثاث، التكاثر في الرياش، التكاثر في الأولاد كما أخبر الله تبارك وتعالى، فيتكاثر الناس بكل مظاهر الدنيا ومباهجها، وذلك ليس من مصلحتهم إطلاقا، لأن ذلك يزيد من أعبائهم في يوم القيامة، والمحاسبة تكون عسيرة وشديدة وكثيرة، فكلما كثر حمله كلما كثر وزاد حسابه. يحاسب الإنسان كما قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يحاسب عن شربة الماء البارد، ويحاسب على جلسته على هذا الفرش الوثير، ويحاسب على هذا المتكأ، ويحاسب على هذه الثياب اللينة، كل ذلك يحاسبه الله عز وجل عليه. هذا ليس بحرام، هذا حلال، ولكن هل أدى شكره أم لم يؤدي شكره هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما جاء في الحديث، خرج عليه الصلاة والسلام ليلا، ثم بعد ذلك مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بشرا. فجاء بعذق فوضعه فأكل، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد، ماء البارد من القربة، ما عندهم ثلاجات مثل اليوم، ماء من الآبار يعتوره ما يعتوره كما تعلمون، فالحاصل أنه جاء بماء بارد فشرب، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال، فأخذ عمر رضي الله عنه العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم، إلا من 3: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر يتدخل فيه من الحر والقر. هذه لا يحاسب عليها، أما القصور والنعيم والملاذ فيحاسب الإنسان عليها، هل أدى شكرها أو لم يؤدي شكرها. نحن لا نقول للناس اسكنوا في جحر ولا ناموا على التراب أو على الحصير، لا، نقول ناموا على الفرش واسكنوا البيوت النظيفة الجيدة، لكن لا يكون هذا شغل الواحد منا، لا يكون همه وغايته هو طلب هذه الحياة الدنيا وينسى ما ينتظره في الآخرة التي يجب عليه أن يعمل بها، فيكون ممن ألهاهم التكاثر. هذا رجل من السلف كان قد احتفر في داره أو بيته قبرا، فكان يدخل فيه كل قليل ثم يقول لأهله: أهيلوا علي التراب، ثم يصيح: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتذكر الموت والقبر، لأن الإنسان المجرم الظالم الذي لا يعرف الله عز وجل إذا مات ورأى العذاب يطلب الرجعة ويتمناها، ولكن هيهات. فهذا إنسان يذكر نفسه ذلك الموقف الرهيب، ومما يدل أيها الأحبة على حقارة الدنيا، وأنه شيء ينبغي للعبد أن لا يتعلق به ولا يتشبث به ولا يملأ قلبه. ما وقع بين ابن السماك وهارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف، دخل عليه ابن السماك فاستسقى الرشيد طلب الماء، فأتي بقلة فيها ماء مبرد، فقال لابن السماك: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، بكم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها؟ قال: بنصف ملكي. هارون الرشيد ما يملك دولة مثل الدول اللي اليوم، لا، كان يملك من الأندلس إلى حدود الصين، دولة واحدة. يقول بنصف ملكي لو منع هذه الشربة من الماء. فقال له اشرب هنيئا، فلما شرب قال أرأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ قال بنصف ملك الآخر. فقال إن ملكا قيمة نصفه شربة ماء وقيمة نصفه الآخر بولة لخليق ألا يتنافس فيه. فبكى هارون. ما عندنا مثل ملك هارون الرشيد، لكن لو سئل الواحد منا هذا البيت وهذه الأرصدة والأسهم التي عندك لو منع منك هذا الماء كم تدفع؟ يمكن تنزلا يقول أدفع نصف ملكي، ولا الواقع يدفع كل ملكه عشان يشرب ولا يموت من العطش. نصف الملك لو حبس منه يدفع النصف الباقي. إذن كل هذا السعي وكل هذا التعب على شربة ماء. فأقول أيها الأحبة ينبغي العبد أن يتعقل وأن يفكر وأن ينظر في حاله وما هو بصدده وما يحتاج إليه من العمل الصالح، وأن لا يغتر بمباهج هذه الحياة الدنيا، فعما قليل تزول وكل شيء فيها يذهب ويتغير. هذا البناء الجديد الذي ترونه والفرش الجديد بعد مدة يكون قديما ويحتاج إلى إصلاح، ثم بعد مدة يحتاج إلى هدم وبناء من جديد، ثم بعد مدة هذا الحي بكامله يزهد أهله فيه ويبقى للعمال، ثم بعد مدة حتى العمال يتنزهون منه، أليس كذلك؟ انظروا إلى الأحياء القديمة ما كانت من الفلل الفارهة الجميلة التي يتنافس الناس فيها، والآن يسكن فيها الفقراء والعمال والناس يتنزهون من سكنها. ثم بعد ذلك ما يلبث الواحد أن ينتقل إلى مكان آخر ثم يزهد فيه، ثم ينتقل إلى ثم إلى أين في النهاية؟ إلى الحفرة، إلى الحفرة، إلى الملحودة التي جدرانها غبر. فمن كان غافلا نائما فليستيقظ. أفضل السيارات، أفضل المراكب الآن بعد 10 سنوات ماذا ستكون؟ قديمة، تباع ولا ب8000 وهو شاريها 250000 300000 400000، أليس كذلك؟ هذه السيارات التي تضغط الآن تكون عبارة عن كوم من الحديد. ما كانت سيارات جميلة وكانت سيارات فاخرة وصاحبها لربما معلق عليها ما شاء الله لا قوة إلا بالله يخشى أن يصاب بالعين. والآن أين هي؟ مكدوسة حديد مرصوص ما يساوي إلا شيئا نذرا يسيرا من المال بقيمة الحديد فقط. هكذا طبيعة الحياة الدنيا أيها الأحبة. أين الثياب الجديدة التي لبسناها في الأعياد قبل 5 سنوات؟ أين النعال الجديدة أعزكم الله؟ وين هي؟ هل تجدون منها شيء؟ الأجيال اللي قبلنا الذين كانوا قبل 100 سنة وين حليهم؟ وين أثاثهم؟ وين الأشياء التي كانوا يأكلون فيها ويشربون منها؟ أين أثارهم في الأرض؟ أين مساكنهم؟ أين مراكبهم؟ أين الإبل التي كانوا يركبونها؟ أين عظامها؟ لا يوجد شيء ولا أثر، ولا أثر ولا موطئ قدم. كل ذلك يزول وآثارنا جميعا ستزول وسنتلاشى ونذهب ونندثر، ولا يبقى إلا العمل، إلا العمل الصالح. فالإنسان يزور المقبرة وينظر ويعتبر ويتعظ، وإذا نظر إلى إنسان قد شاخ وكبر في السن يتذكر أنه كان في يوم من الأيام في غاية القوة والفتوة، ثم ما تلبث الأيام أن تمر به والسنون، ثم بعد ذلك يتجعد الوجه ويتحول السواد إلى بياض ويترهل ويضعف وتذهب قواه وغرائزه وكثير من الأشياء التي كان يعتز بها ويفتخر بها، ولربما كان ما شاء الله لا يقف أمامه الجمع من الناس، ثم بعد ذلك تجده في غاية الذبول والضعف والعجز، ثم بعد ذلك يقفي ويدبر ويموت. وكم من إنسان الآن قبره محفور وهو ينظر إلى شاشة الأسهم ويتابع ويجد ويخاصم ويجادل وكذا. فلنعتبر أيها الأحبة ولا نغتر بمباهج الحياة الدنيا. يأخذ الإنسان منها ويكتسب ويعمل ولا يقعد ولا يكسل، ولكن لا تملأ الدنيا قلبه وتكون الدنيا بالنسبة إليه هي كل شيء، بها يفكر وبها يقوم وبها يقعد، ولا يكاد يأتي الصلاة إلا متأخر، وقد لا يأتي الصلاة أصلا، كل هذا انشغالا بدنياه. فينبغي للعاقل أن يكون بعيد النظر، بعيد النظر. نحن عمرنا في الدنيا وأصلحناها، لكن ماذا عمرنا في المستقبل الحقيقي في الآخرة؟ اللي سننتقل إليها جميعا ماذا عمرنا له؟ ماذا بنينا من دور سنسكنها هناك؟ والدور هناك ما تبنى بالأموال ولا بالأحجار ولا تملأ بالعمل الصالح. إذا تصدقت بني لك، وإذا سبحت وهللت بني لك، وهكذا. فكل إنسان يحرص على الخير وعلى طاعة الله عز وجل، لأنه هو وحده سيحاسب، وحده سيقف أمام الله عز وجل، وحده سيوضع في القبر، ثم بعد ذلك يدرك حقيقة ما كان عليه من التفريط والتضييع. هذا وصلى الله عز وجل أن يلطف بنا، أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه وسلم.